أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في رواية نصر بن قابوس، وقلنا أنه قد يستدل بها على حرمة التنجيم بمعنى استخراج الأحكام، سواء أخبر بها أم لا، وسواء اعتقد التأثير أم لا، في البيان الذي تقدم بالأمس. وفي قبال هذا الاتجاه يوجد أو يحتمل، بل يوجد أيضا بعض الفقهاء المتعرضين للرواية كالشيخ الأعظم كما أشرنا في المطلب السابق، يستشكلون في استظهار هذا المطلب الذي ذكرناه من هذه الرواية، وذلك بأحد بيانين. البيان الأول أن الرواية ليست في مقام البيان من جهة التفاصيل، وإنما تتكلم على أن المنجم ملعون، ولكن لم تبين ما هو منشأ اللعن، فإن المنجم كما ذكرنا من الملابسات العرفية له الإخبار، ومن الملابسات الاعتقاد، ومن الملابسات أيضا دعوة التأثير. فحينما يقال المنجم ملعونون فهو في مقام بيان أصل حرمة التنجيم دون الدخول في التفاصيل، فليست الرواية في مقام بيان التفاصيل والمنشئية التي لوحظت فيها اللعن. فهل اللعن بلحاظ المنشأ الأول بلحاظ المنشأ الثاني؟ ليست في مقام البيان من هذه الجهات، بل في مقام بأن أصل هذا العمل في الجملة حرام، وحيث إنه ليس في مقام البيان فيقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من الحرمة هو اعتقاد التأثير الذي هو مناف للعقيدة الصحيحة، مناف للتوحيد. وأما لو خلا من الاعتقاد المذكور فلا يحرز شمول اللعن له. إذن الرواية ليست في مقام البيان من جهة التفاصيل، وإنما في مقام بيان الموجب الجزئية، أن التنجيم حرام أو المنجم ملعون. أما ما هي حيثيات التفاصيل فليست في مقام البيان من هذه الجهة. وببيان آخر ذكرناه سابقا في عرض كلمات السيد الإمام، أن الرواية إذا كانت في مقام التعداد فهي في مقام تعداد بعض الأعمال المحرمة كالكهانة والسحر والتنجيم، فليس الغرض من هذا السياق إلا أصل تعداد بعض الأمور المحرمة، وليست في مقام البيان من جهة التفاصيل. كما ذكرنا أن السحت مثلا خمسة، بل هنا في مقام تعداد الملعونين، مثلا الملعونون، مثلا قال المنجم ملعون، الكاهن ملعون، الساحر ملعون. أما هل أنه بل المنجم ملعون حتى لو لم يخبر، حتى لو لم يعتقد، فليست في مقام البيان من هذه الجهة. فلا إطلاق أصلا لهذه الروايات من أول الأمر إلى مسألة جميع الحيثيات. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، سلمنا أنها إطلاق في حد ذاتها، ولكن هذا الإطلاق يحتمل احتفافه بقرينة معهودة اتكأ عليها المتكلم، فلعل زمان صدور النص زمان الإمام الصادق كان المنجم إذا أطلق فيعرف علم إلى أشخاص محددون، أشخاص محددين وهم الذين يقومون باستخراج الحساب، استخراج الأحكام مع اعتقاد التأثير. فإن من قرأ النصوص عن المنجمين في زمان النص واضح أن هذا كأنه اصطلاح معهود، أن المنجم إذا أطلق يراد منه خصوص من اعتقد التأثير، فإما أن يحرز ذلك فيكون اصطلاح المنجم ليس طبيعي مستخرج الأحكام، بل الذي يطلق في زمان الناس على صنخ خاص، صنف خاص، وهم الذين يستخرجون الأحكام مع اعتقاد التأثير في الخير والشر. ولا أقل، إن لم نقل أن هذا محرز فيكون المورد من احتمال احتفاف الكلام بقرينة ارتكاب، وإلا إن لم نحرز ذلك فيكون لفظ المنجم المراد منه في لسان الدليل مجمل، يدور أمره بين طبيعي مستخرج الأحكام وبين حصة خاصة وهو مستخرج الأحكام المعتقد للتأثير. إذن إما أن نحرز أن لفظ المنجم يراد منه معنى خاص، أو لا، أو أصلا يكون اللفظ مجمل. ما هو المراد من المنجم في لسان الدليل؟ ما معنى المنجم؟ مو واضح عندنا من هو المنجم. المنجم لا يحرز أن المراد منه مثل المراد في المنجم في زماننا، وحينئذ يكون هذا اللفظ بما له من معنى مجمل، وإذا وجد الإجمال اقتصر على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من هذا اللفظ هو معتقد التأثير. فإذا هذان بيانان كلاهما يرجعان إلى عدم إطلاق النص. ثم إننا لو غضضنا النظر عن كلا البيانين وقلنا بأن النص مطلق، يا شيخنا النص مطلق ولفظ المنجم يراد منه الطبيعي، طبيعي مستخرج الأحكام، فمع ذلك يقول المصنف كما مر الأدلة منصرفة بناء على التسليم بالإطلاق، الأدلة منصرفة عن مجرد النظر دون اعتقاد التأثير. فما هو منشأ الانصراف؟ ما هو منشأ انصراف النصوص بناء على التسليم بإطلاقها؟ من هو الذي يستطيع؟ شنو منشأ الانصراف؟ إذا قلنا أن لفظ المنجم مطلق، فلما هو وجه الانصراف؟ ليش ينصرف؟ غالبة الوجود عنده مو سبب الانصراف، المصنف ما يقبل، مر علينا سابقا في بحث سابق. نعم، هذا ثاني أغير. فنقول منشأ الانصراف، الشيخ الأعظم يرى أن الإطلاقات بلي تحمل على الأفراد المتعارفة، إذا جاءنا إطلاق الإطلاق لا يشمل الأفراد غير المتعارفة في زمان النص، والأفراد المتعارفة في زمان الناس المنجمون كانوا يعتقدون التأثير، فحينئذ لا يحرز شمول العنوان أو أدل أسمه الحدث، وبالتالي العنوان منصرف عن الفرد غير المتعارف، لأن المصنف يرى أصولياً كما مر علينا سابقاً في بعض الأبحاث عدم شمول الإطلاق للأفراد غير المتعارف. ولعله لهذه النكتة أفاد المصنف بأنه سابقاً هذا الدليل الوارد في اللع لا يشمل طبيعي من يستخرج الأحكام، بل خصوص من يعتقد التأثير. إذن بينا من خلال هذا المطلب اليوم أولا أصلا لا إطلاق لوجود نكتتين، وعلى تسليم الإطلاق نقول بالإن في الانصراف. هذا تمام الكلام في دلالة الرواية، فالرواية لم تتم دلالتها على المطلب إلا في القدر المتيقن وهو اعتقاد التأثير. وأما سند الرواية فقد ورد في سندها إسحاق بن إبراهيم، في سند الرواية إسحاق بن إبراهيم، ولا توثيق له ولا يوجد طريق تام لإثبات وثاقته. وأما الراوي المباشر وهو نصر بن قابوس فقد قال عنه النجاشي روى عن الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام وكان ذا منزلة عندهم وقد استفاد جمع من الأعلام أن التعبير عن شخص بأنه ذو منزل عند الأئمة عليهم السلام يكشف على أن الشخص في درجة عالية من العدالة فضلا عن الوثاقة والتحرز عن الكذب، وإلا لو لم يكن الشخص عادلا وله مرتبة من العدالة فضلا عن كيف يكون ذا منزلة عند الأئمة عليهم السلام، فكون الشخص ذا منزلة عندهم يكشف على أنه الوثاقة والتحرز عن الكذب، وإلا لا يناسب أن الشخص غير متحرز عن الكذب أن يكون ذا منزلة عند الأئمة عليهم السلام. إذن لا مشكلة في نصر بن قابوس، المشكلة في وين؟ إسحاق بن إبراهيم. هذا تمام الكلام في هذه الرواية. إذن الرواية تامة الدلالة على محل البحث وهو التنجيم بمعنى اعتقاد التأثير، إلا أنها ضعيفة السند. الرواية الثانية ما أرسله المحقق في المعتبر عن النبي صلى الله عليه وآله، من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. وتقريب الاستدلال بمرسلة المحقق أن الرواية تتضمن مدلولين، المدلول الأول المطابقي وهو حرمة تصديق المنجم، أي حرمة الاعتقاد والتصديق بما يخبر به المنجم من الأحكام العالم السفلي العالم الدنيوي، لأن المنجم يخبر من بهذه الأحكام فيحرم على الشخص التصديق والاعتقاد بما يخبر به المنجم. وهذا المدلول المطابق غاية ما يثبت حرمة الاعتقاد، حرمة التصديق، أي الحيثية، نعم، الثانية من الحيثيات الخمس التي ذكرناها بالأمس. وبحثنا ليس الآن في حرمة التصديق والاعتقاد، وإنما في حرمة الإخبار أو حرمة الحكم. فإذا الرواية بمدلولها المطابقي لا تدل على المطلب، فنحتاج إلى المدلول الثاني وهو المدلول الالتزامي. ولهذا قلت لها مدلولان، مدلولها المطابقي لا ينفعنا في محل البحث، المدلول الالتزامي، وهي أن الرواية إذا دلت على حرمة التصديق تدل بالملازمة العرفية على حرمة الإخبار عن هذه الأحكام، وإلا لو كان الإخبار جائز فلماذا يحرم التصنيق؟ فيستفاد بالملازمة العرفية أن الإخبار عن هذه الأحكام حرام، وإلا لو لم يكن الإخبار حرام لما كان المناسب هو حرمة التصديق. فالعرف يستفيد من حرمة التصديق حرمة شنو؟ الإخبار، وحرمة أيضا استخراج الأحكام، وإلا لو استخراج الأحكام حرام فلماذا يحرم على الطرف الآخر التصديق بهذه الأحكام؟ هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. ولكن المحقق الإيرواني وتبعه جمع أفادوا بأن هذا المدلول الالتزامي غير ثابت، فغاية ما يستفاد من الرواية المدلول المطابقي وهو حرمة التصديق، ولا ملازمة بين حرمة التصديق وحرمة الإخبار أو حرمة استخراج الأحكام. فقد لا يحرم الإخبار ولا يحرم الاستخراج، ولكن الطرف الآخر يحرم عليه أن يصدق. فالفاسق يجوز له أن يخبر عن الحكم الشرعي إذا كان معتقدا بأنه هذا هو الحكم الشرعي. الفاسق سمع من المجتهد حكم شرعي، يجوز له أن يخبر الفاسق، لكن يحرم على الآخر أن يصدق. يا شيخنا، الفاسق لو سمع الحكم من الفقيه فهل يحرم إخبار؟ لا يخبر، ولكن الآخر لا يجوز له أن يصدق، لا يجوز له أن يعتقد بأن هذا حكم الشارع. إذن لا ملازمة بينه ولا مبينه بين حرمة التصديق وحرمة الإخبار. بل نحن الآن نسأل سؤال، ما معنى التصديق أصلا؟ أنتم قلتم في المدلول المطابقي، هذا إشكال آخر، هذا مو إشكال آخر، يعني إذا تبين مما ذكرنا أن الرواية لا يمكن أن يستفاد منها حرمة الإخبار أو حرمة الاستخراج، ثم إن هنا مطلب آخر ينبغي التدقيق فيه أيضا في الرواية بلحاظ المدلول المطابقي. ما هو المراد من صدق؟ من صدق منجما أو كاهنا فقد كفر بما أنزل. هل المراد من التصديق التصديق النفسي بمعنى الاعتقاد، أو المراد التصديق العملي بمعنى ترتيب الآثار؟ التصديق في مقام العمل، أي ترتيب الآثار، لا التصديق بمعنى الاعتقاد. فإن عنوان التصديق تارة يراد منه التصديق النفسي وهذا التصديق العملي. من صدق منجما أو كاهنا، شو صدق؟ يعني رتب الآثار في الخارج على إخباراتهم أن فلان سارق، الكاهن يقول فلان سارق، تصحيح ترتيب الأثر في الخارج. المنجم يقول أنه مثلا لا تسافر اليوم لأن اليوم نحس ترتيب الأثر على خبر هذا حرام. إذ قد يقال أن التصديق بمعنى الاعتقاد أمر غير اختياري، فإنه مسألة نفسية، فقد يكون الشخص من إخبار المنجم يحصل له الاعتقاد قهرا، فالاعتقاد أمر غير اختياري، فكيف يحرم التصديق النفسي؟ يا شيخ، فقد يقال لا معنى لإسناد الحرمة إلى التصديق بمعنى لا تصدق الفاسق. مو كيفي، إذا أخبرني بشيء حصل التصديق، حصل الاعتقاد، عشان أسوي؟ جاءوا حلاف وقال لك كذا وجابوا قرائن وصدق من إخباره، فلو قال يحرم تصديق الفاسق، يعني التصديق بمعنى تصديق النفسي، بحث هذا المطلب الشيخ العظم في أصالة الصحة، في بحث الرسائل في أصالة الصحة عنوان التصديق ورد في الروايات. ما هو المراد من عنوان التصديق؟ إذا جاءك المؤمن وأخبر فصدقه، إذا قامت قسامة على أنه إذا سمعت عن أخيك المؤمن شيء بلي ونقل لك أشخاص، معنى الرواية أشخاص عن أخيك أنه قال فيك كذا وهو يقول لم أقل، فصدقه وكذب سمعك، أحيانا كذب القسامة، كذب من أخبرك، شو أصدقه؟ ما أقدر أصدقه، أنا سامع بعدوني، شو أصدقه؟ إذا نتصل مع التصديق، التصديق ترتيب الأثر، يعني رتب الأثر على كلامه حتى لو كنت تعتقد أن هذا خلاف الواقع. إذا سمعت عن أخيك شيء، بل سمعت، أنت سمعته وهو قال ما قلت، قل صدقه، صدقه في مقام العمل. إذن التصديق قد يقال لا يراد منه الاعتقاد النفسي، فإن هذا أمر غير اختياري. بعضهم يصدق الكاهن، يصدق الساحر، يصدق القائف، يصدق للي هؤلاء الذين يقرؤون الكفوف، يصدق شيء سبحت أمر نفسي بعد هذا. فقد يقال بأن المراد هو التصديق العملي بمعنى ترتيب الآثار، وبناء على ذلك غاية ما يستفاد من الرواية حرمة ترتيب الأثار على كلام الكاهن والمنجم، لا ترتب عليه آثار في مقام العمل، ولا تدل على حرمة الاعتقاد والتصديق فضلا عن حرمة الأخبار ولا حرمة الاستخراج. واضح إن شاء الله. أنتم ماذا تفهمون من التصديق؟ حرمة التصديق يعني تصديق النفسي، من صدق منجم يعني فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. اختياري، ما أقدر اعتقاد، هذا بعد شيء نفسي، هي شيء اختياري هو للاعتقاد. ماشي يا سيدنا، شو تقول سيدنا سيد محمود، شو تقول؟ كيف سوء اختيار؟ هو بعد شو هذا الكاهن يجيب لي أشياء ومرة طابت بعد اعتقد، شو يسوي هو الكاهن؟ مو مسكته هو، قاعد الكاهن قاعد وقال له جلى بيتهم، قال له كذا صاب يصير كذا، إذا هو راح إليه وضرب عليه الباب وهيئ المقدمات، قد يقال مثلا بسخده هو الكاهن جاء. عندنا من مشى إلى كاهن فصدقه، ستأتي روايات بعدين من مشى إلى هذا، مو هو جاء الكاهن قاعد وجاء يخبر، ترى يا جماعة الخير يصير هكذا يصير كذا، غاه سمعتم وش صار، اعتقد ايش يسوي؟ أو أنه في فرد اختفى غير اختياري، لازم أن يروض نفسه على تكذيبه على أن هؤلاء مصعد، يعني يروض نفسه بحيث أنه يخلق المقدمات بحيث يمنع من التصديق. فقد تكون هناك حصة غير اختيارية. فأقول التصديق يعني بالنتيجة التصديق النفسي الاعتقاد له حصتان، في حصة اختيارية وحصة غير اختيارية. ومن الواضح عندما يجعل الشارع الحرمة للتصديق فبالقرينة العقلية القطعية المراد منه التصديق الاختياري، فإنه هناك حصة من التصديق اختيارية ولو لاختيارية المقدمات. فإن من يروض نفسه على أن الشارع حرم مثلا الذهاب إلى المنجمين وترتيب الآثار عليهم وتعلم التنجيم، هكذا يروض نفسه ولا يهيئ المقدمات، فحينئذ لو قصر في هذه المقدمات وصدق المنجم فإنه هذا التصديق غير الاختياري بسوء الاختيار. هذا نظير الحب، الحب والبغض له حصص اختيارية ولو باختيارية المقدمات. حب أهل البيت عليهم السلام بغض أعدائهم، قد يقول غير اختياري، أنا مجبور، مجبور. يمكن تهيئة المقدمات لتحصيل المودة وتحصيل البغض، وليس الدين إلا الحب والبغض، والحب والبغض مطلوب في الشريعة بلا إشكال. إذن قطعا هناك حصص اختيارية، فالتصديق أيضا والاعتقاد هناك حصص اختيارية. فإذا وجدت حصص اختيارية وأطلق لفظ التصديق فقد يقال الظاهر من التصديق إذا أطلق أي تصديق، تصديق النفسي، وحمله على التصديق في مقام العمل فيه مؤنة، خلاف الظاهر إذا أطلق لفظ تصدق ولا تصدق. شنو صدق تصدق؟ الاعتقاد. حمله على ترتيب الآثار الخارجية يحتاج إلى مؤنة زائدة، تحتاج إلى قرينة زائدة، ولا توجد عندنا قرينة خاصة في هذه الرواية توجب صرف عنوان التصديق إلى ترتيب الآثار. فإذا أطلق لفظ الصدق فإن الظاهر من صدق أو لا تصدق الاعتقاد النفسي. نعم، يصدق الآن هذه الرواية تقول نعم، بس الرواية تشير إلى الآن حرمة شنه؟ لو ما رتب الآثار واعتقد حرام لو محرم؟ إحنا ما نعلق الآن الناس، الآن الشارع في هذه الرواية يقول هل المقدار أيضا حرام؟ فلهذا يريد الشارع أن يمنع المقدمات، بحيث لو ذهب وطرق باب هؤلاء فحصل له التصديق فقد كفر بما أنزل عن النبي محمد، حتى لو لم يرتب الأثر. يعني الشارع يريد سد الأبواب من كل جهات، فالشارع يقول نفس التصديق ده حرام، حيث إن النبي محمد صلى الله عليه وآله أخبر بأن السعادة والشقاء لها أسباب، وهو أعمال الخير وهو إطاعة الأحكام. هؤلاء جعلوا السعادة والخير متعلقة بالأوضاع الفلكية، فهؤلاء إذا ذهبوا إلى بلي المنجم وأخبرهم بأنه ترى بصير سعيد الولد بيجي كذا وصدق فقد كفر بما أنزل على النبي، وإن لم يرتب الآثار وتكفر بما أنزل على النبي محمد مو متوقف على ترتيب الآثار وعدم ترتيب الآثار، اعتقاد نفساني. نعم، ترتيب الآثار هل هو حرام أو لا بحث آخر، الآن بحثنا الآن أن الرواية بحسب الظاهر تدل على أن نفس الاعتقاد بما يقوله المنجمون حرام، وأن هذا كفر بما أنزل محمد صلى الله عليه وآله. رتب الأثر في الخارج أو لم يرتب الأثر في الخارج، هذا هو ظاهر الرواية، ولا ينبغي صرف الرواية عن ظاهرها. إذن الرواية تدل على حرمة التصديق والاعتقاد بكلام المنجمين، فكل من اعتقد بكلام المنجم فقد ارتكب حراما، إلا إذا كان أمر غير اختياري. نعم، إذا كان أمر اختياري بلا إشكال، الأدلة بلي لا تشمل موارد غير عقلي، بعد لا بد يكون مقدور. فلو كان تصديقه ناشئ من طرق الباب والذهاب ارتكبه حرام. هذا تمام الكلام في رهادها من حيث الدلالة. إذن الرواية من حيث الدلالة تدل على حرمة التصديق بمعنى الاعتقاد، أما ولا تدل على حرمة الإخبار واستخراج الأحكام الذي هو محل البحث. وأما سند الرواية فهو كما ترى الرواية مرسلة، أرسلها المحقق عن النبي صلى الله عليه وآله، فتكون الرواية ساقطة عن الحجية، ولم يحرز عمل الأصحاب بهذه الرواية التي أرسلها المحقق المتأخر في كتاب المعتبر. إذن الرواية ضعيفة السند ولا جابر لها. الرواية الثالثة ما ورد في نهج البلاغة، وهي روايتين بلي قريبتين من بعضهما البعض. نقرأ الرواية. قال: وفي نهج البلاغة أنه صلوات الله عليه لما أراد المسير إلى بعض أسفاره فقال له بعض أصحابه: إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا تظفر بمرادك. يقول لي ترى أنا أخاف، أخشى أن لا تظفر بمرادك إذا مشيت في هذا الوقت من طريق علم النجوم. واضح إن شاء الله. خشيت أن لا تظفر، من وين لك هالخشية؟ من علم النجوم. فقال عليه السلام له: أتزعم أنك تهدي إلى الساعة التي من سار فيها انصرف عنه السوء؟ أنت تعرف يعني الساعة اللي يمشي فيها الإنسان، تقول لا تمشي هالساعة وامشي في تلك الساعة، أنت تعرف يعني الساعة اللي ينصرف فيها الإنسان عنه السوء؟ وتخوف الساعة التي من سار فيها حاق، يعني أحاط، حاق به الضر، يعني أحاط به الضر، فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن، من صدقك بهذا فقد كذب القرآن، واستغنى عن الاستعانة بالله في نيل المحبوب. ما تستعين بالله، هذا اللي يعرف النجوم يعرف كل شيء، يعرف الساعة اللي بتطلع فيها ما بيصدق شيء، والساعة اللي تطلع فيها بيصدق زين، حاول تستعين بالله خلاص اطلع في تلك الساعة، ما لا يلقى تستعين بالله. واستغنى عن الاستعانة بالله تعالى في نيل المحبوب ودفع المكروه، إلى أن قال: أيها الناس، إياكم وتعلم النجوم إلا ما يهتدى به في بر أو بحر. نعم، كانوا يستفيدون من النجوم، النجوم قلنا بما يتعلق بشنو، في السير في الطرق في البحر كذا، عن طريق النجوم يسيرون في البحار. نعم، إلا ما يهتدى به في بر، علامات يجعلونها لأجل تحديد الأماكن والسير كان معروف، فإنها تدعو إلى الكهانة. النجوم تدعو إلى وين؟ الكهانة. والمنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر كمن هو؟ والكافر في النار، والكافر في النار. انتهت السلسلة، انقطعت السلسلة. هذه الرواية يا شيخنا تضمنت عدة مطالب. رواية النهج، نهج البلاغة. المطلب الأول أن من صدق ما يقول به المنجم فقد كذب القرآن، وظاهر قوله فقد كذب القرآن تعبير عرفي عن حرمة التصديق، فهذا اللسان لسان عرفي على أن التصديق بما يقول به المنجم حرام، وهذا يعني أن المنجم إذا أخبر عما يتعلق بالعالم السفلي من سنخ هذه الإخبارات، من صدقك بهذا فقدر متيقن من الرواية تصديق المنجم بلحاظ تحديد الأوقات التي يندفع بها الضار والشار، فلي يندفع بها الضار والشار ويحصل بها الخير. تصديق المنجم أن هذا الوقت يندفع فيه الضار وذاك الوقت بل فيه الخير، هذا تكذيب للقرآن، لأن الله سبحانه تعالى يقول بلي عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، وكون هذه الساعة سيحصل لفلان خير وسيحصل لفلان، هذا من الأمور الغيبية التي لم يطلع الله سبحانه إلا على خلص أوليائه أنبياؤه والأئمة عليهم السلام. فالمنجم ما طلع، ما الله ما أعطاه فلهذا العلم. فإذا تكذيب المنجم في هذا السنخ من الإخبارات حرام، وهذا لا يدل إلا على حرمة التصديق كما قلنا سابقا، ولا يدل على حرمة استخراج الأحكام أو حرمة الإخبار إلا بدعوى الملازمة التي ناقشنا فيها سابقا. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني في الرواية، الظاهر من سياق الرواية أن التصديق الذي هو محرم هو ذاك التصديق الموجب لكون المؤثر هي الأوضاع الفلكية بالاستقلال أو المدخلية على الأقل التي تلغي الاستعانة بالله، حيث قالت الرواية فمن صدقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى عن الاستعانة بالله. فإذا هذا إشارة إلى سنخ خاص من التصديق، التصديق المساوق لنفي الاستعانة بالله يا شيخنا. فالتصديق المنظور له في الرواية لا أي تصديق، ولو كان تصديقا بأن يكون الوضع الفلكي من باب الشرط المعيد على نحو جزء التأثير، وإلا المؤثر النهائي هو الله سبحانه وتعالى. نعم التصديق الموجب لإلغاء الاستعانة بالله في نيل المحبوب ودفع المكروه، هذا التصديق محرم، لأن ينافي التوحيد الأفعالي أن ما من فعل في الوجود إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يتحقق شيء في هذا العالم إلا بالاستعانة بالله، والله سبحانه وتعالى ما فوض الأمور إلى أشخاص ولا إلى أفلاك ولا إلى نجوم ولا إلى ناس، ولا أن الله معطل عن خلقه يعني كما يذهب إليه بعض أصحاب العقائد الفاسدة. فإذا من صدقك بهذا فقد كذب القرآن واستغنى، إذا هذا التصديق هو المبغوض. ولا يستفاد من الرواية أنه التصديق غير المقارن غير المساوق لنفي الاستعانة بالله محرم. هذا المطلب الثاني. المطلب الثالث دلت على أن تعلم النجوم نعم في غير ما ينفع الناس في الأمور التي في الأمور جنة بل السير في البر والبحر والسفن كانت تستفيد من هذا، يعني النجوم بما يتعلق بأحكام الأرض تعلم النجوم حرام. ولكن الرواية هل يستفاد منها الحرمة النفسية لتعلم النجوم أو يستفاد منها غير الحرمة النفسية؟ حيث قالت الرواية أيها الناس إياكم وتعلم النجوم فإنها تدعو إلى الكهانة والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. قد يقال يا شيخ مرتضى الرواية لا يستفاد منها الحرمة النفسية لتعلم النجوم، بل إنما يستفاد منها إما الإرشاد أو الحكم الطريقي. عندنا حكم إرشاد، عندنا حكم طريقي في الأصول، فرقوا بين الأحكام الإرشادية وبين الأحكام الطريقية. مثلا قالوا الأحكام الظاهرية أحكام طريقية، والحكم الطريقي حكم مولوي جعله الشارع لتنجيز شيء وراءه، هل سن حكم طريق؟ طيب. وأما الحكم الإرشادي هو إرشاد محض وليس غرضه التنجيز أو التعذير كأوامر الطبيب، بل أحكام إرشادية كقوله أعد الصلاة إرشاد إلى الفساد، بل اغتسل إرشاد إلى الجنابة مثلا. فإذا فرق بين الحكم الطريقي والحكم الإرشادي. هنا الرواية ظاهرها أن تعلم النجوم في حد ذاته ليس بحرام، لأنه قال إياكم وتعلم النجوم، علل فإنها تدعو إلى الكهانة. فلأنها تدعو إياك أن تتعلم النجوم، وهذا اللسان ظاهر إما في الإرشاد أنه إرشاد إلى عدم الدخول في تعلم النجوم، لأنه يقع معرضية في صراط أن يكون الإنسان كاهن والكاهن كالساحر والساحر كالكافر والكافر في النار. فالكهانة حرام لأن الكاهن كالساحر والساحر فعله حرام لأنه كالكافر والكافر في النار، فهي لا تدل على أن تعلم النجوم حرام. يقول ترى التفت، ترى تعلم النجوم يؤدي إلى الكهانة والحرام هو كهانة. وهذا اللسان إما إرشاد، ولهذا مقتضى الإرشاد أنه لو تعلم النجوم ولم تصله إلى الكهانة ماكو شيء، ما ارتكب محرم، أو أنه هذا الحكم حكم طريقي بأن من دخل وتعلم النجوم ثم صار كاهنا ولو باضطرارا فإنه تنجز عليه الحرمة بنفس الدخول في تعلم النجوم، فإن حرمة تعلم النجوم حرمة طريقية يراد منها تنجيز الواقع، أي أن حرمة الكهانة حرام حتى لو وقع في الكهانة بسؤال، حتى لو وقع كان مضطرا لكن اضطرار بسؤال. وما هو إذا أنا الآن مضطر فلماذا يعاقبني المولى؟ نقول تنجز عليك الواقع بنهيك عن الدخول في تعلم النجوم، نظير ما ذكره الشيخ الأعظم في الرسائل في بحث القاط. الشارع يقول إياك أن تسلك هذا الطريق، والغرض من النهي هذا تنجيز الواقع على تقدير أنه لو دخل وقطع. الشرح إياك أن تدخل في المطالب العقلية وتخوض في المطالب العقلية بحيث لو خاض في المطالب العقلية وقطع بالحكم تنجز عليه الواقع من نهيه الطريقي عن السلوك في الخوض في المطالب العقلية.
يا شيخنا، وهذا نهي طريقي يراد منه تنجيز الواقع. ولهذا ذكرنا في الرسائل مفصلا في بحث القاض أن الشارع يمكن أن يرجع عن القاض الطريقي، وأن ما ذكروا أنه لا يمكن الرد، أنا أخذ متام الشيخ الأعظم في الرسائل قلنا بعض عبائره يمكن الرد عن العمل بالقاط، والقاطع يعاقب على قطعه لأنه نجز عليه الواقع بالنهي الطريقي في سلوك المقدمات، والعقاب على المقدمات على مخالفة الواقع، لأن الغرض من النهي الطريقي تنجيز الواقع. يا إن شاء الله. فهنا فإنها تدعو إلى الكهانة، يحتمل أن تكون إرشاد ويحتمل أن تكون حكم طريقي. خب، وإن كان الأظهر من الرواية الإرشادية، العرفي يفهم الحكم الطريقي، ما يفهم العرفي اللي يحتاج يدرس حوزة يقعد له كم سنة ويفهم الفرق بين الحكم الطريقي والإرشادي، يمكن يموت وما يعرف شو الفرق بين الحكم الطريقي والإرشادي، مو معلوم يفهم الفرق، حتى لو شرحوا له يمكن فترة طويلة ما بيفتهم الفرق. المهم، فإذا الرواية تحمل على الحكم الإرشادي. إذا تعلم النجوم في حد ذاته محرم، ولكن من تعلم ولكن من تعلم النجوم ووصل إلى الكهانة فإنه يستحق العقوبة لأجل الكهانة، مو لأجل تعلم النجوم. تعلم النجوم إرشاد فقط. يا ولدي لا تشتري الدش ستعلاي، حكم إرشادي، بحيث لو اشترى الدش ووقع في المحرمات استحق العقوبة لأجل أنه وقع في المحرمات، مو لأنه اشترى الدش فهلا تشتري الدش، هذا شنو حكم؟ حكم طريقي. لا تشتري الستلايت، لا تذهب إلى البلد الفلاني، لا تذهب إلى المكان الفلاني، إرشاد بحيث لو ذهب ووقع في الحرام نعم يحصل عقاب على مخالفته هناك للحرام. وتبين من مجموع هذه الدلالات الثلاث يا سيدنا الصنديد أن الرواية لا تدل على حرمة الإخبار ولا استخراج الأحكام، بل تدل على حرمة التصديق في سنخ خاص، التصديق المنافي للاستعانة بالله سبحانه وتعالى. وقريب منهما وقع بين الإمام وبين منجم آخر نهاه عن المسير أيضا، فقال له الإمام: أتدري ما في بطن هذه الدابة؟ أذكر أم أنثى؟ الإمام حاجج المنجم، قال له: أنت تقول لا تطلع هذا اليوم بيصيدك شار، أنت تعرف في بطن هذه الدابة شنو الآن؟ ذكر أو أنثى، يمكن أنثى بعد مو ذكر أنثى، الإمام وهقه، أذكر أم أنثى؟ مثل الإمام يوم يعطي أسئلة لا يحيى بن أكتم، بعض الأجوبة نفس الشيء، بس يبيخ خربطه خليه يتيه، فقول في الليل أو في النهار، في النهار وأحكام نفس الشيء، بس يبي يشوف إذا بلي ضعفه إنه ما يقدر يطلع شيء. خب، قال: إن حسبت علمت، داك يقول لي المنجم إذا حسبت الحساب بعلم، إن حسبت علمت، انتظر أيها الإمام أنا بحسب حسابات بعلم. فقال: فمن صدقك بهذا القول فقد كذب بالقرآن، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. نعم، ما كان محمد صلى الله عليه وآله يدعي ما ادعيت. ليش؟ لأن النبي محمد ما كان يدعي أنه يحصل على هذه الأمور بالعلم الكسبي، وإنما يعلم بذلك عن طريق تعليم الله سبحانه وتعالى. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، واضح شيخنا؟ هذه أنباء الغيب وأنباء الوحي، وأنه يعرف بذلك عن طريق حساب له، ينتظر الوحي، ينتظر تعليم الله سبحانه وتعالى. يقول ما كان محمد صلى الله عليه وآله يدعي ما ادعيت أتزعم أنك تهدي إلى الساعة، نفس العبارة روايتك، التي من سار فيها صرف عنه السوء، والساعة التي من سار فيها حاق به الضر، من صدقك بهذا استغنى بقولك عن الاستعانة بالله في هذا الوجه. وأحوج، تفضل عبارة، وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه عنك. من صدقك بهذا أحوج، يعني إخبارك هذا أدى إلى حاجته إليك. يحتاج إلى من؟ سيحتاج إلى الله، يحتاج إلى هذا الكاهن المنجم، سيحتاج إلى المنجم، لأن المنجم هو الذي يعلمه أنه الساعة التي يسير فيها بلي ويحصل فيها الخير. استغنى بقولك عن الاستعانة بالله وأحوج إلى الرغبة إليك في دفع المكروه يعني. إذن الرواية نفس تلك الرواية، نفس مضمونها قلنا، والأدلة هي الأدلة. وقد بحثنا، وهناك بحث، لأن احنا ما بحثنا هنا معكم، بحثنا في مكان آخر السنة الماضية، يعني الدورة الأولى، في سند روايات نهج البلاغة، فإن الرواية هذه من نهج البلاغة، وهذا الكتاب جمعه. نعم، فلي الشريف فيما نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام، فهل يمكن الاعتماد على كل رواية رواية في نهج البلاغة؟ أو لا بد من الرجوع إلى المصادر الأساسية إن وجدت للرواية، وإن لم توجد فهي مرسلة؟ ماذا تقولون؟ معروف بين العلماء أكثرهم أنه هذا جامع، ولا يمكن الاعتقاد بكل رواية رواية ذكرت في نهج البلاغة، فما لم يثبت سند الرواية بالرجوع إلى المصادر الأساسية للرواية تكون الرواية حينئذ ضعيفة السند. ونحن عندما نقول نهج البلاغة صحيح في الجملة، من باب أننا بعض الكلمات الموجودة فيه يحصل الإطمئنان بأن لا تصدر إلا عن طريق الأمير عليه السلام، وإلا بعض فيها بعض المطالب لا يمكن أن تصدر عن غيره، إما من خلال اللسان، لحن الكلام، من خلال المضامين، فيها إخبارات ببعض الأمور المستقبلية التي دل التاريخ بعد ذلك على حصولها، فلا يمكن أن تصدر عن غير الأمير. هذه لقراء خاصة، لا أن كل رواية 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 ذكرت في نهج البلاغة فإنه يمكن العمل بها والاستناد إليها في مقام استنباط الحكم الشرعي. نعم، بعض الكلمات، بعض الخطاب، بعض كذا، نعم قوة مضمونها توجب للفقيه الوثوق بصدورها عنه بحث آخر، ولكن هذا لا يعني أن كل لفظ فيها وكل مقطع يمكن أن يستنبط منه حكم شرعي. إذن هذه الرواية لم يثبت لها سند، وبالتالي لا يمكن التعويل عليها. الرواية التي بعدها رقم كم وصلنا؟ الرابعة، رواية عبد الملك بن أعين أو أعين المروية عن الفقيه، قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني قد ابتليت بهذا العلم. ابتلى، وش لك تروح ليه؟ قال لكم لما تدعو إلى الكهانة تتصدق سوء الاختيار، إني ابتليت بهذا العلم فأريد الحاجة، يريد حاجة، فإذا نظرت إلى الطالع ورأيت الطالع الشار جلست ولم أذهب فيها، وإذا رأيت الطالع الخير ذهبت في الحاجة. فقال لي، الآن في الآن هنا قراءتان اختلف الأعلام، تقضي مبني للمعلوم، تقضى مبني للمجهول، يوجد محتملان، هل أنه تقضي مبني أنت تقضي، مبني للمعلوم، تقضى يعني تقضى الحاجة. قلت نعم. قال احرق كتبك. هذه الكتب شو فيها؟ احرقها. والكلام في هذه الرواية يقع تارة في سندها وأخرى في دلالتها، ونحن نؤخر البحث في الدلالة لوجود كلام فلي في الدلالة لا يكفي هذا الوقت، ونتعرض مباشرة إلى سند الرواية. هذه الرواية يوجد في سندها شخصيتان محل بحث. الشخصية الأولى محمد بن علي ماجي لوي، محمد بن علي ماجي لوي شيخ الصدوق، حيث لم يرد توثيق في حقه مباشر، ولهذا توقف جمع من الأعلام في الروايات التي تمر عن طريقه، عن طريق ماجي لوي، وقد ذكرت عدة وجوه لإثبات وثاقته. الوجه الأول تردي الشيخ الصدوق عنه، فبناء على كبرى أن تردي الصدوق بلي أمار على الوثاقة يمكن إثبات وثاقته، وهذه قاعدة محل بحث عندهم. نحن بحثنا الآن في القواعد، بحثنا في الصغريات الآن، هل هناك فرق بين الدعاء وبين الترضي، والتفصيل بين الترضي والدعاء ما هو وجهه، وهل هذه القاعدة تامة، ما هو الدليل على تماميتها، بعد راجع المطلب. الثاني أنه شيخ إجازة، خصوصا أن الشيخ الصدوق قد استجاز منه الرواية، ولا يناسب أن مثل الشيخ الصدوق أن يطرق بابه ويستجيز من في نقل الرواية. فشيخوخة الإجازة خصوصا أن يكون شيخا لمثل الشيخ الصدوق المتشدد، بل ومن أصحاب قوم الذين تشددون كانوا في الرواية، هو من وأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد الذين قالوا الأخبار، كيف يستجيزون من شخص مجهول الحال أو ضعيف أو نكرة؟ فشيخوخة الإجازة تدل على الوثاق، الوثاقة خصوصا لمثل من؟ مثل الشيخ الصدوق، مو أي واحد، مو شيخ الإجازة لأي واحد، شيخ صدوق، شيخ طائفة، يروح يستجيز يا واحد طبابي يأخذ من إجازة واحد ما يعرفه أو مجهول الحال، هل يناسب أن السيد الخوي يروح يطلب الرواية من شخص مجهول الحال؟ الشيخ الصدوق خصوصا مع تشددهم في نقل الروايات، خصوصا مع مبانيهم. هذا هو الوجه الثاني. الوجه الثالث أنه أكثر الشيخ الصدوق الرواية عن في كتابه من لا يحضره الفقيه الذي جعله لأجل العمل، مو كتاب تجميع حديث ما يراه الصدوق حج بينه وبين ربه، أودعه في من لا يحضره الفقيه، واعتمد في هذه الروايات على شيخه، فهذا توثيق عملي، وقد يكون أقوى من التوثيق اللفظي ثقة اعتمد عليه في نقل الروايات التي يراها حج بينه وبين ربه. ومن البعيد أن جميع الروايات التي تمر بماجي لوي الشيخ الصدوق رأى فيها أمارات الوثوق فحكم بصحتها من باب الوثوق. بعيد جدا، هذا أشبه يعني بالصدفة، كل هالروايات اللي يرويها عن طريق ابن ماجي لوي عنده أمارات الصدوق فيها، بعيدون. فلا منشأ للصحة حينئذ إلا أنه يرى وثاقة ماجي لوي. هذا طريق كم؟ الرابع أنه من المعارف، أنه شخص من معارف الطائفة وله روايات عديدة، وهي محل ابتلاء الشيعة بل وينقل أحكام بعضها إلزامية، وقد بينا هذه الكبرى سابقا، ولم يتعرض إليه بذم لا من قريب ولا من بعيد. ف
فيكون معروفيته مع عدم تعرضهم إليه لقال كاشف على الآخر عن حسن الظاهر، وحسن الظاهر أمار على العدالة، والعدالة تستبطن الوثاقة. إذن هذه المشكلة الأولى انحلت بأربعة وجوه، تمت كلها بعضها، ضم بعضها إلى بعضها قد يحصل الوثوق بأن الشخص ثقة. هذه المشكلة الأولى. المشكلة الثانية، نعم يرى توثيقه معارف، نعم شيخ تبزي يرى وثاقته للمعارف. الشخصية الثانية عبد الملك بن أعين، هذا الشخص لم ينص على توثيقه في كلمات الرجاليين، ولكن الكشي نقل رواية عن الحسن بن علي بن يقطين ذكر فيها، من ذكر فيها الحسن بن علي بن يقطين، وهذه رواية معتبرة إلى الحسن بن علي بن يقطين، فما عندنا مشكلة في طريق الكشي إلى هذه الرواية. حد من يقول الآن الكلام لمن؟ لحسن بن علي بن يقطين. حدثني المشايخ، من اللي يقول؟ حسن بن علي حدثني المشايخ أن حمران وزرارة وعبد الملك وبكير وعبد الرحمن بن أعيان كانوا مستقيمين. أقرأ، حدثني المشايخ أن حمران، أنا هنا كانت هي زرارة، أخو زرارة يقصد، وزرارة في هواء هني زرارة، حمران زرارة، حمران وزرارة أو لا لا، حمران زرارة، شنو حمران زرارة؟ الكشي، لاحظوا زرارة ما يهمني زرارة بعدين، وعبد الملك، هذا عبد الملك، وبكير وعبد الرحمن بن أعين كانوا مستقيمين. واعتمد بعض الأعلام على هذه العبارة، على هذا الناقل لحسن بن علي بن يقطين في إثبات وثاقة عبد الملك، ولكن هنا مشكلتان في هذا النقل. المشكلة الأولى قوله حدثني المشايخ، فلم يذكر من هم المشايخ الذين حدثوه، وهل هم هؤلاء ثقات أو لا، فقد يوجب هذا، نعم وزرارة، جيد حبان وزرارة، نعم، فقد يقال بأن تعبيره بالمشايخ حيث لم يعلم من هم يوجب التوقف في الرواية، اللهم إلا أن يقال، يحتاج إلى دعاء وتوسل، اللهم إلا أن يقال أن المشايخ جمع، وأقل الجمع ثلاثة، ومن البعيد أن يكون ثلاثة من مشايخ الحسن بن علي بن يقطين غير ثقات، فإن الحسن بن علي بن يقطين شخص معروف، ومشايخه الذي ينقل عنهم مشايخ كبار، فبعيد أن ثلاثة من مشايخه يجتمعون في هذه الرواية وكلهم غير ثقات، مع أن أغلب مشايخ الحسن بن علي بن يقطين أنهم ثقات، فهذا يوجب الإطمئنان، شنو؟ بوجود لأقل واحد فيه ثقة. هذه المشكلة انحلت. المشكلة الثانية مشكلة دلالية، كانوا مستقيمين. ما معنى مستقيمين؟ قد يقال الظاهر النظر إلى الاستقامة العقدية، أن حمران وزرارة وعبد الملك وعبد الرحمن كانوا مستقيمين، يعني استقامة عقدية، كانوا معتقدين بالمذهب الحق، لا أن زرارة كما نقل عنه في بعض الروايات أو حمران أو كذا أو أشخاص مثلا في مشكلة في عقيدتهم. فالتعبير بمستقيمين هل يدل على الوثاقة والتحرز عن الكذب يا سيدنا أو لا؟ مستقيمين يعني مستقيمين، استقامة عقدية، مو معلوم أن مستقيمين بمعنى الاستقامة، بمعنى الاستقامة على جادة الشرع عدول، كما درسنا في منهاج الصالحين أن العدالة السيستاني يقول الاستقامة على جادة الشريعة. فهل كانوا مستقيمين؟ مستقيمين شنو؟ هل بمعنى الاستقامة بمعنى العدالة، أو مستقيمين يعني كانوا مستقيمين في العقيدة؟ شنو تقولون؟ أو مجمل العبارة، أو مستقيمين مطلقا في كل شيء؟ استقامة بقى مستقيمين مطلقا، مستقيمين في العقيدة وفي السلوك، شنو تقولون؟ يعني فإذا قالوا كانوا مستقيمين، يعني فيقول كانوا مستقيمين في قبل هؤلاء، يبين في أن حمران وزرارة من أصحاب المذاهب الفاسدة، فكانوا مستقيمين أو لا كانوا مستقيمين أعم من الاستقامة العقدية والسلوكية. قد يكون في هؤلاء شبهة أن هؤلاء انتحلوا مذاهب فاسدة، حمران وزرارة في روايات تذمهم، فجاءت بحدثني المشايخ أن هؤلاء كانوا مستقيمين. ليش يقول حدثني المشايخ أنهم كانوا مستقيمين؟ فحيث أن المسائل الابتلاء كانت المذاهب والفاسدة وكذا، فقالوا ترى هؤلاء مو من أصحاب المذاهب، كانوا مستقيمين. أو وش بقية؟ أقرأ عبارة. فمات منهم أربعة في الزمان، يعني هذه إشارة لوايش؟ انحرفوا لما انحرفوا عقيدتهم شلون؟ غصب.
وكانوا من أصحاب أبي جعفر عليه السلام، وبقي زرارة إلى عهد أبي الحسن فلقي ما لقي.
شو لقي ما لقي؟
عليك مسألة أنه الحق عليهم طال بعدين.
تشكيك.
في
رواية عن زرارة أنه بعد الوفاة قام عنده نحو من التحير. المهم فأقول لعل سياق الرواية أقرب إلى الاستقامة العقدية، لم يحرز أن الاستقامة هنا بما يشمل الاستقامة السلوكية بمعنى العدالة. إذا واحد أحرز خذ، فإنه بين ربي ومقام يسألوه بعد ما ندري إحنا شو نسوي. إذا الذي يحرز يحرز زين، إلا ما يحرز إيش يسوي بعد؟ شو يسوي بعد؟ ما أحرز. بالنتيجة إذن هذه الرواية فيها مشكلات الراوي المباشر عبد الملك بن أعيون. يأتي البحث في الدلالة. نظرت إلى الطالع، دير بالك، ورأيت الطالع كذا كذا. ما معنى هذه الرواية؟ تقضي تقضى محتملين. يأتي يوم السبت، نحن السبت ندرس إن شاء الله ونعطل بعد ذلك بسبب